طيبين عليهم
على ما أكثر على ما سبق، حيث كان الكلام في الفصل الثالث، وذلك في ذكر توابع لمسائل الديانة. ثلاث مرات علينا التابع الأول، وهو البحث حول الجنين وإسقاط الجنين بجناية ماذا تكون الدين. ثم بتبع هذا المعنى ذكر المصنف حكم من قطع رأس الميت على أنه عليه 100 دينار كالجنين. بعد ذلك ذكر الشج والجرح العام الذي يريده الجاني على بدن الميت، فله بنسبة ما لكل الدية فيما لو كان حيا، فذكر بعض الأمثلة لذلك. ويقع الكلام في دية الميت على أنه دية الميت تكون كباقي أموال الميت، تقسم على الورثة أو تصرف في موارد أخرى. وقع نزاع بين الفقهاء، فمنهم والظاهر من أبناء العامة أنهم ذهبوا إلى أنه تنتقل الدية إلى الورثة كدية الحر الحي، إذا قتل فإنه تنتقل إلى الورثة، فكذلك الميت بلا فرق، فتنتقل ديته سواء دية قطع الرأس 100 دينار أو دية الشجة أو الجراحة تنتقل إلى الورثة. وأما في مذهبنا فوقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من قال تصرف الدية بخصوص هذا المولد، تصرف في وجوه البر والقرب جمع قربة، يعني كل ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فتصرف في وجوه البر، تصرف في وجوه الصدقات بصورة عامة، لا سيما عليكم السلام، لا سيما في الحج عن الميت، وعندما تصرف في نية الميت يعني نيابة عن الميت تصرف في تلك الوجوه الخيرية ولا يعطى لورثته. وكأنما جعل فرق بين الجنين وبين الميت، حيث الجنين تصرف ديته في ورثة الجنين، تعطى ديته لورثة الجنين، ولكن الميت تصرف في وجوه البر. والفرق ربما كتعليل أو كحكمة أو كسر على أن الجنين له مستقبل، الجنين لولا الجناية لكان محتمل البقاء، لكان محتمل المنفعة في المستقبل بخلاف الميت، الميت عادة لا يحتوي مرة أخرى، لا ليس له مستقبل كما كان للجنين. فلذا الجنين تعطى ديته لورثة الجنين كالأم والأب، وأما غير الجنين الميت فإن ديته تصرف في وجوه البر ويكون للميت. هذا قول. والقول الآخر لسيد المرتضى عليه الرحمة على أنه تصرف في بيت المال، يعني ترجع دية الميت إلى بيت المال. الشارع يقول القول الأول هو الأقوى لوجود الأخبار الدالة على القول الأول، ولا يصح قول السيد المرتضى على من هدى عليه الرحمة، ولكن نقول يمكن الجمع بين القولين باعتبار بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، وهذه الدية تصرف في الوجوه الخيرية على المسلمين نيابة عن الميت، فيمكن أن ترجع أموال الدية ترجع إلى بيت المال، ولكن في هذا القيد أنه يصرف في وجوه البر بالخصوص نيابة عن الميت، فيمكن الجمع بين القولين. ثم بعد ذلك يذكر فروعات الشارح بالخصوص، يذكر فروعات بالنسبة عليكم السلام بالنسبة إلى دية الميت وقطع رأس الميت. ألقى بمعنى الإبانة لغة، قطعه أي أبانه، وقطع الرأس بمعنى إبانة الرأس من الجسد لا سيما بالثري الأوداد الأربعة. فكأنما يقال لو قطع من صدق الإبانة، لو قطع مثل أنه إمراره على الأوداج وجرح الأوداج بدون القاطع، يعني يبقى الرأس متعلقا بالجسد، فحكمه حكم القاطع الظاهر ذلك، ظاهر الأخبار عموم يشمل هذا المورد أيضا، فيشمل فيما له الإبانة. ثم بعد ذلك يقرر فروعات أخرى بالنسبة إلى دية الميت. مثلا دية الميت ذكرنا أنه 100 دينار، بالنسبة للذمي يكون ديته عشر، يعني حين موته لو وردت ولو ورد القطع والتمثيل، طبعا قطع الرأس أو الجرح أو الشج يسمى بالتمثيل باعتبار الميت، فلو ورد التمثيل والتمثل تمثل بالذمي الميت فإن ديته عشر دية الحي الذمي، يعني 800 درهم كان، فالعشر عبارة عن 80 درهم. أما العبد فديته قيمته، العبد الميت ديته عشر قيمته لو كان حيا في النسبة، وكذلك في الشجة وفي الجراحة بالأفضل. سؤال وهو لو كان على الميت دين، فهل يقف الدين من هذه الدية التي يأخذها من خلال الجرح أو الشجع، يعني أولياء الميت وورثة الميت يأخذون تلك الدية، هل يصرفونها في قضاء دين الوالد أفرض، في قضاء دين الميت بصورة عامة أو لا يصرف؟ وقع اختلاف بين الفقهاء، وربما مجرد احتمال يحتمل عدم الجواز، لا يجزي ذلك، لأن ما ورد في الروايات أنه يصرف بالبر والصدقة، وقضاء الدين دائما قضيب وجوه البر والصدقة، ويحتمل الجواز كما هو رأي الشارع عندما يقول وهو الأقوى، القول الثاني هو الأقوى، وذلك لوجوه. أولا وجوه الخير، وجوه الخير ووجوه البر إنما كانت بنفع الميت باعتبار ينتفع الميت بالخيرات، لذا يصرف المال والدية في الخيرات، وأينا أعظم للميت من قضاء الدين، لأنه قضاء الدين حق الناس، وجوه البر أعمال مستحبة، ولكن قضاء الدين واجب، لا يجوز التماطل في قضاء الدين بالحال في الميت بطريق أولى، لذا نقدم الديون الخالقية والخلقية، يعني دين الخالق ودين الخلق يقدم على تقسيم الإرث، فكيف فيما نحن فيه لا نقول بأنه من مصادق ما ينتفع به الميت بطريق أولى ينتفع؟ هذا أولا، وثانيا من يقول على أنه قضاء الدين ليس من وجوه البر؟ بل نمنع هذا القول ونقول قضاء الدين من أبرز مصادق وجوه البر، أنه الإنسان يقضي ما عليه من الدين ويقضي حق الناس، فعليه يجوز أن يصرف في قضاء دين ميت. ثم بعد ذلك يرد في بيان التابع الثاني وهو معنى العاقلة. قد مر سابقا على أن القاتل والجناية صار تكون عمدية وأخرى شبه العام أو شبه الخطأ، وثالثة خطأ محض. فإذا كان عمدية فالقصاص أو الدية من مال الجاني، وإذا كان شبه العام فالدية من مال الجاني، وإذا كان فقط فقد مر أن الدية تكون على عاقلة الجاني. الكلام يقع في تعريف العاقلة وتحديد العاقلة، من هم العاقلة؟ أولا لما سميت العاقلة بالعاقلة؟ يذكر الشارع 3 وجوه للتسمية، منها من الوجوه أنه العاقل بمعنى الشاذ والرابط، لغتان يأتي بمعنى الشاذ والرابط، ومنه الحابل الذي يعقل به رجل البعير رجل الإبل عندما يبرك، عندما يبرك يعقل رجل البعير ويسمى هذا الحابل بالعقال، والعقال على رؤوس المشايخ في الخليج أساسه من على ما ينقل على أنه من نعمان ابن منذر أو منذر ابن نعمان، حيث أثر العرب وقال تزيينا للعرب أن يضعوا على رؤوسهم عقال البعير وشفاف النساء، باعتبار الشفية كانت مختصة للنساء، فتذليلا للعرب وضع العقال والشفية. ولكن لما بدغ نور الإسلام وشمس الإسلام قال الرسول الأكرم العمائم تيجان العرب، دفعا لهذه الإثارة ودفعا لهذا الذل، فقال العمائم تيجان العرب ما إن تركوها إلا وذلوا مرة أخرى. إذا تركوا العمائم تركوا أعم نفس العمامة أو متابعة أصحاب العمائم ربما، فما تركوا العمائم إلا ذلوا. طبعا هذا الموضوع كان قوسين، كان ما له ربط بالفقه، تاريخية كانت موضوع الجملة معترضة أحسن. زين، فالعقال بهذا المعنى بمعنى الرابط، ولذا يقال لما يحمل الإنسان من القوة الدراقة يسمى بالعاقل، باعتبار يعقل أهواءه ويضبط أهواءه ويشد أمام الهوى والملاذ النفسانية، فلذا يسمى بالعاقل. أخذا من المعنى اللغوي إلى معنى جديد، العاقل فيما نحن فيه ربما من هذا المعنى اللغوي نقل إلى معنى جديد في الصلاح شرعي، على أنه العاقل بمعنى الذين يربطون الإبل بثناء ولي الجاني باعتبار تدفع الدية، ومن الدية الإبل، الإبل 100 إبل دية إنسان كامل حر مسلم، فدية 100 إبل كأنما من باب كناية أنه العصبة والعشيرة والأقرباء كما سيأتي تحديدهم، هؤلاء يربطون الإبل ويعقلون الإبل بثناء وساحة ولي الجاني. طبعا هذا معنى لطيف ولي الجاني. والوجه الآخر لتسمية العاقلة بالعاقلة من باب المانع، باعتبار العاقلة يمنعون القاتل من القاتل، كانوا في زمن الجاهلية يمنعون القاتل بالسيف، ولكن في زمن الإسلام منع القاتل بالتشريع من الله سبحانه وتعالى منع القاتل بالمال، فالدية بمعنى العاقلة بمعنى المال. والمعنى الآخر أنه العاقل بمعنى الدية، نفس كلمة العاقل يأتي بمعنى الدية، فالعاقلة يعني الذين عليهم دفع الدية فيما ذكر القاتل خطأ. هذا في توجيه تسمية العاقلة بالعاقلة. وأما التحديد من هم العاقلة، ذكر الفقهاء 3 أصناف للعاقلة. المشهور على أنه عمام وأبناء عم القاتل الجاني، هذا قول عمام وأبناء عم، قيل الذين يرثون الجاني ولو لم يكن بالفعل من الوراث، يعني فعلا بالحاضر وبالحال لا يرثون مع وجود الطبقة الأولى، باعتبار الأعمار في الطبقة الثالثة، فمع وجود الطبقة الأولى أو مع وجود الطبقة الثانية لا يرثون الأعمار، ولكن لهم صلاحية الإرث كما في كتاب الميراث. فمن كان له صلاحية الإرث من الأعمار وأبناء الأعمار وإن نزلوا وإن علوا فإنهم يكونوا عبارة عن العاقلة، عاقلة الرجل، عاقلة الجان، هذا القول. والقول الآخر أنه من يرث أو من لا يرث مطلقا، كل من يتقرب إلى الجاني من طريق الأب بالخصوص فإنه عبارة عن العاقلة، وأما من طريق الأم فليس بعاقلة. والقول الثالث أنه من يتقرب إلى الجاني من طريق الأب والأم، إلا أنه الأب عليه، يعني من تقرب من طريق الأب عليه الثلثان، ومن تقرب من طريق الأم فعليه الثلث على القول الثالث في المسألة. هذا بالنسبة إلى تحديد العاقلة، طبعا للمصنف مختار كما للشارح مختار، يعلم من خلال التفريق إن شاء الله. وفي شجاج الميت وجراح الميت بنسبة قطع الرأس، ففي قطع يده مثلا 50 دينارا، لأنه في قطع اليد الواحدة فيما ذا كان حيا 500 دينار، ففي قطع الميت 50 نصف 100، باعتبار قطع الرأس 100 دينار، فنصف 100 50 دينارا، ففي قطع يد الميت 50 دينارا، وفي قطع إصبع الميت 10 دنانير، وفي حارقة الميت دينار، وهكذا الموارد الأخرى. وهذه الدية ليست لورثته، كأنما دفع للذين يقولون بأن الدية للورثة كما كانت في دية الحي، بل هذه الدية كما عند المصنف تصرف في وجوه القرب، جمع قربة عن الميت، يعني تقربا إلى الله نيابة عن الميت، وذلك للأخبار المذكورة في هذا الباب. وفي الأخبار يجعل فرقا بين الميت وبين الجنين، حال كون هذه الأخبار فارقا فيها في الأخبار بين الميت وبين الجنين، حيث تكون دية الجنين لورثته، بأن الجنين هكذا يفرق. هذا هو الفرق، هذا هو السر، أنه في الجنين يكون للورثة، ولكن في الميت يصرف في وجوه البر، بأن الجنين مستقبل مرجو نفعه، يعني في المستقبل يرجى نفع الجنين فيما إذا كان حيا قابل للحياة عادة لولا الجناية، بخلاف الميت فإنه قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بقطع رأسه أو بشجه أو بجراحته بعد موته صارت ديته بتلك المثلة للميت بالخصوص، لا لغير من الورثة، لا لغير الميت من الورثة. إذا كان الميت أين يصرف؟ يصرف في وجوه البر، ومن وجوه البر أن يحج بها بالدية عن الميت. أولاً
مثلاً
أظن أخبار بعد موته لو أثناء حياته الجنين، أثناء حياته مرة سابقة الجنين أنه أثناء حياته، كل الديات التي ذكرناها في الجنين تكون أثناء حياته، أثناء علقة، أثناء مضغة، أثناء ما أدري إيش، هذه المطالب اللي ذكرناها في الجنين كلها ترجع الدية إلى ورثة الجنين، الجنين من البداية حتى النهاية، حتى ولج الروح، إذا كان ولج الروح إلى ذلك يكون ديته دية الكامل. بلي. زين. فلما مثل في الميت بعد موته، كلمة بعد موته إشارة إلى هذا المعنى، صارت دية الميت بتلك المثلة للميت لا لغير الميت، يحج بالدية عن الميت أو يحج بالدية عن الميت، ويفعل بها أبواب البر، تصرف في أبواب البر والخيرات من الصدقة وغير الصدقة، غير الصدقة عبارة عن الحج، يفعل بالدية، يعني تصرف الدية. وقال المرتضى السيد علم الهدى تقول لبيت المال تكون دية الميت عام من قطع الرأس أو الشجة أو الجراحة لبيت المال، والعمل هذا رأي الشارع، والعمل على ما دلت عليه الأخبار لا على ما يقوله السيد المرتضى. طبعا يمكن الجمع بين قول السيد المرتضى وبين الأخبار. ولو لم يكن للجناية مقدر، هذا الكلام الذي مر فيما لا كان الجناية مقدر شرعي، وإذا لم يكن مقدر فيأخذ الأرش مع بيه التفاوت، طبعا بنسبة الحي، يعني فيما إذا كان حي، افرض بنسبة الحي بهذا المعنى، إذا كان حي ويقطع رأسه فديته عبارة عن 1000 دينار، وإذا كان سالما، أما إذا كان معيبا، مثلا فديته مثلا عبارة عن 500 دينار، فنعرف بأن الفرق وما به التفاوت بين السالم وبين المعيب عبارة عن النصف، 500 نصف 1000، فعبارة عن النصف.
عندما نور الجناية لم تكن لها تقدير شرعي. نأخذ ما فيه التفاوت، يعني نأخذ الحكومة والأسر، الأسر معنى الحكومة، ما فيه التفاوت بين السالم والمعيب. ففي السالم كان فيما إذا كان حيا كان ما فيه التفاوت عبارة عن التنصيف، ففي الميت ما فيه التفاوت يكون عبارة عن التنصيف أيضا، إلا أنه في الحي كانت كامل الدية عبارة عن 1000 دينار والتنصيف عبارة عن 500 دينار، في الميت يكون عبارة عن 100 دينار كامل الدية والتنصيف عبارة عن 50 دينار. ولو لم يكن للجناية مقدر أخذ الآش ما به التفاوت بين الصحيح والمعيد، لو كان حيا منسوبا إلى الدية، فلو قوم حيا مثلا 1000 دينار صحيحا وقوم معيدا 500 دينار، فالتفاوت يكون بالنصف، فيأخذ من الدية التي هي 100 دينار نصف الدية، يعني عبارة عن 50 دينار. ولو لم يبن الرأس فرع، ولو لم يبن الرأس بل قطع، يعني لم يبن ولم يقطع في تمام المعنى، بل قطع ما لو كان حيا، هذا القطع ما لو كان حيا لم يعش مثله، مثل ذلك القطع لا يكون موجبا للعيش وللبقاء، بل مثل ذلك القطع وإن لم يقطع هنا رأيا، ولكن مثل ما ذلك القطع فيما لو كان حيا لكان موجبا لموته ولعدم حياته. مثل ذلك القطع، ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثل ذلك القطع، فالظاهر وجوب 100 دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار، يعني القاطع أعم من أن يكون قاطع نهائي بتمام المعنى بأن يجعل الرأس غير الجسد والجسد غير الرأس، أو قطعا يوجب موت هذا الشخص لو كان حيا، فعندما يكون ميت أيضا يكون بحكم القطع الإباني، يعني القطع النهائي، فالظاهر وجوب 100 دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار والروايات. وهل يفرق فرع، وهل يفرق هنا بين العام والخطأ كغير الميت؟ حتى الجنين كيف كان في الجنين يفرق بين العمد والخطأ؟ فهنا كذلك يفرق، فيه قولان أو فيه احتمالان يحتمله، يعني يحتمل التفريق لإطلاق التفصيل في الجناية، باعتبار التفصيل في الجناية كما في الأخبار حيث يفصل بين المتعمد وبين الخاطئ، هذا مطلق عام يشمل حتى هذا المورد، يشمل حتى مورد الميت، يرجى الانتباه، هذا معنى لطيف بحث اجتهادي. يحتمل ان يكون ان نقول بالتفصيل بين العمد وبين الخطأ، لماذا؟ لإطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي، كل جناية على الآدمي قتل وردت الأخبار، كل جناية على الآدمي يفصل بين المتعمد وبين الخاطئ، وهذا المعنى مطلق عام يشمل حتى ما نحن فيه، يعني يشمل الميت، فإذا نجعل فرقا بين الخاطئ وبين المتعمد، لو قطع رأس الميت متعمدا فالدية يكون من الجاني، من مال الجاني، ولكن لو قطع الرأس خاطئا مثلا عندئذ تكون الدية على عاقلة الجاني كما كان في الحي، لإطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي. وإن لم يكن حيا، يعني حتى لو لم يكن حي الإطلاق يشمل هذا المورد كالجنين، هذا القول وهذا الاحتمال في التفصيل. ويحتمل عدم التفصيل وعدمه، بل وعدمه عطف على يحتمله، وعدمه يعني ويحتمل عدم القول بالتفصيل، بل يجب على الجاني مطلقا سواء كان خطر أو عام أو شبه العام، مطلقا يجب على الجاني فيما إذا كانت الجناية على الميت دون الحي ودون الجنين. لماذا؟ قاعدة فقهية أصولية، وقوفا فيما خالف الأصل، الأصل فيما نحن فيه يحكم العاقل كما يحكم الشرع على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا أورد الجاني جناية سواء كان متعمدا أو شبه متعمد أو خاطئ هو الذي يتحمل جنايته، فلماذا العاقلة تتحمل لا تزل وزرة أخرى؟ تقول العاقلة تتحمل في الحي وفي الجنين، ذلك خرج في النار. لولا وجود الدليل لتمسكنا بالأصل، فإنما خرج الحي والجنين فذلك في النار بالدليل الخاص كما نحن فيه. هكذا يقال وعدمه بل يجب على الجاني مطلقا. لماذا؟ وجه ذلك دليلنا على ذلك وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين. ما خالف الأصل هو عبارة عن الحي والجنين، وغير الحي والجنين وهو عبارة عن الميت نتمسك بالأصل بأنه لا تزر وازرة وزرة أخرى. هذا المعنى بنظركم صحيح؟ إنما نتمسك بالإطلاق بعد إتمام مقدمات الحكمة. أنت أصولي. إنما نتمسك بالإطلاق بعد مقدمات الحكمة. ومن مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام الحكم. تمام مراده الجدي، وهذا ليس تمام مراده الجدي، بل يقول تمام مراده وأنه في الجنين وفي الحي، أما غير الجنين والحي فيرجع إلى الأصل العام. الإشكال الذي يتبادر إلى ذهني وربما ليس بإشكال هو أنه ما نحن فيه يلزم التخصيص المستهجن. عندنا في الأصول التخصيص المستهجن عبارة عن أنه يقول القائل أكلت تمام رمان البستان وفي البستان 1000 رمانة، ثم بعد ذلك يقول إلا الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ويأتي إلى 999 رمانة على أنه لم يأكل إنما أكل رمانة واحدة. هذا يسمى بالتخصيص المستهجن، أن يقبح عقلا مثل هذا التخصيص كما يقبح عرفان عقلائيا وعقلا. فما نحن فيه نقول أنه في تمام الموارد الأصل أنه لا تزر وازرة وزر أخرى إلا في الجنين إلا في الحي، فيبقى مورد واحد وهو عبارة عن الميت، أنه الميت صح لا تزر وازرة وزر أخرى فيكون من مال الجاني، فكأنما هذا من التخصيص المستهجن إلا أن يدفع هذا الإشكال بهذا النحو أنه موارد ما نحن فيه إنما هي 3 موارد، لكن مع ذلك فيه تأمل. وعدمه بل يجب على الجاني مطلقا وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، مؤيدا هذا المعنى بإطلاق الأخبار أيضا وبإطلاق فتوى الفقهاء والفتوى بأن الدية على الجاني مع ترك الاستفصال. هذا المعنى لطيف ينفعكم في المستقبل. كثيرا ما يستدلون بالإطلاق، الفقهاء يستدلون بالإطلاق بترك الاستفصال من قبل الإمام المعصوم عليه السلام، وعندهم قاعدة لم تذكر في مثل هذه الكتب الفقهية، ولكن في سرد الخارج يذكرون هذه القاعدة على أنه لو كان لبان. هذا المعنى لو كان لبان قاعدة من القواعد الفقهية، غالبا ما يتمسك بهذه القاعدة من كتاب الطهارة إلى كتاب الزيادة، يتمسك على أنه لو كان لبان حيث لم يبان فإذا يدل على أنه لم يكن. طبعا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لكن هذا المعنى قاعدة عقلية. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، هذا قاعدة عقلية. عندنا قاعدة فقهية أصولية في مقابل هذه القاعدة بأنه لو كان لبان، وحيث لم يكون إذن يعني حيث لم يبين إذن يدل على أنه لم يكن. دليل عدم الدليل دليل العدم، عندنا هذه قاعدة في مقابل قاعدة أنه لو عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فيقال عدم الدليل دليل العدم لو كان لبان. فيما نحن فيه يقال على أن الإمام عليه السلام الأئمة بصورة عامة عندما يسألون والإمام يجيب مع ترك التفصيل، مع ترك التفصيل يدل على أنه مراد الإمام الإطلاق، لأنه لو لم يكن مراد الإمام الإطلاق لبان، لو كان لبان هذا أولا، وثانيا لو لم يكن مراده الإطلاق وكان مراده التفصيل مثلا فيما نحن فيه بين العامد والخاطئ لو كان مراد الإمام التفصيل ولم يبين على أنه سيبين بعد ذلك في مورد آخر على أن مرادي المتعمد دون الخاطئ أو الخاطئ دون المتعمد يعني القول بالتفصيل، للزم تأخير البيان عن مورد الحاجة، وتأخير البيان عن مورد الحاجة قبيح كما في علم الأصول. فبمثل هذه القواعد ترك الاستفصال لو كان لبان تأخير البيان عن مورد الحاجة يقال بالإطلاق. نقول إذن بما أنه الإمام ترك الاستفصال ولم يفصل بين العامد وبين الخاطئ، نقول على أنه مراده مطلقا يكون من مال الجاني وليس من مال العاقلة فيما إذا كانت الجناية خطأ على الميت. والفتوى يعني ويؤيده أيضا الفتوى بأن الدية على الجاني، أضف إلى ذلك، هذا دليل رابع وجه رابع، أضف إلى ذلك مع ترك الاستفصال من قبل الأمة عليهم السلام في واقعة الحال السابقة في زمن الأمة الدال، ترك الاستفصال يدل على العموم مؤيدا بإطلاق الأخبار ومؤيدا بهذا العموم، فرق بين الإطلاق وبين العموم، الإطلاق في الماهية والعموم في الأفراد. وهل يجوز فرع وهل يجوز قضاء دين الميت من هذه الدية؟ وجهان في المسألة، فالقولان قيل من عدم دخوله في إطلاق الدين ملازما للإرث، قضاء الدين يلازم الإرث، فإذا كان للميت ماله وعليه الدين فإنه لا يرثه الوراث، إنما يقضى دينه ابتداء، لأن الدين الخالقي والخلقي إنما يكون من أصل المال من أصل التركة قبل التقسيم. فما نحن فيه إذا كان طبعا لا تلازم بين الإرث وبين قضاء الدين كما يذكر المهمش، لكن مع ذلك ما نحن فيه أيضا يلزم أنه يصرف في قضاء الدين، يعني يجوز صرفه في قضاء الدين كبقية الأموال. كيف بقية أموال الميت تصرف في قضاء الدين؟ فكذلك هذه الدية تصرف في قضاء الدين. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني لظاهر الآية الشريفة، حيث الآية بدايتها يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية، فيقول بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني إنما هذا التقسيم الثلث والسدس وللذكر مثل حظ الأنثيين بعد وصية يوصي بها الميت وبعد الدين، يعني أول ابتداء يفرش الدين، هذا أولا. وثانيا وأما ثالثا، وثالثا ومن أن نفعه، لماذا يصرف وجوه البر؟ لكي ينتفع الميت بطريق أولى وأقوى، بما نحن يكون الانتفاع أكثر. ومن أن نفع الميت بقضاء دين الميت أقوى وأكثر. ورابعا ونمنع عدم دخول قضاء الدين في عنوان البرية ومصادق وجوه الخير، من يقول على أنه لا يدخل؟ بل لا يدخل. ونمنع عدم دخول قضاء الدين في البر، بل هو من أعظم البر قضاء الدين، حيث قال مقل الغني ظلم، أنه الغني لو كان عنده مال ويتماطل في قضاء الدين هذا من الظلم، يوجب سقوط العدالة، بل هو من أعظم وجوه البر. حتى يقال على أنه لو كان عنده مال وكان عليه الصلاة وهناك مجال للصلاة، يعني كانت الوقت الموسع، يجب عليه ابتداء أن يقضي دينه ثم بعد ذلك يصلي. ولأن من جملتها جملة الصدقة، ومن جملة الصدقة قضاء دين الغارم المطلوب وهو الميت من جملة أفراد الغارم، وهذا القول هو الأقوى لهذه الوجوه الأربعة أو الخمسة. ولو كان الميت فرعا، ولو كان الميت ذميا فعشر ديته، ولو كان عبدا فعشر قيمته، ويتصدق بالدية أيضا عن العبد كالحر، وذلك للعموم وللإطلاق. السابع الثاني في العاقلة التي تحمل وجية الخطأ سميت بذلك لوجوه ثلاثة. الأول إما من العاقل وهو الشد والراض، يعني معنى لغوي، ومنه سمي الحامل عقالا لأن العاقلة، لماذا سميت العاقلة بالعاقل والرابط؟ لأن العاقلة تعقل الإبل وتشد رجل الإبل بثناء وساحة ولي المقتول. عبارة لطيفة جدا، تعقل الإبل بثناء ولي المقتول المستحق للدية. نعم إيه صورة حتى لا تقوم مرة أخرى. أو لتحمل الوجه الثاني، أو لتحمل العاقلة العاقل وهو بمعنى الدية. وسميت الدية بالعاقل لأنها تعقل الغرية بمعنى الرب، تعقل لسان ولي المقتول. أو الوجه الثالث، أو من العاقل وهو المانع، العاقل بمعنى المانع، لأن العاقلة يعني العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في أيام الجاهلية، ثم منعت عن القاتل في أيام الإسلام بالمال بأمر من الله سبحانه وتعالى. وهم تحديد العاقلة، وهم من تقرب إلى القاتل بالآب كالإخوة والأعمام وأولادهما، وإن لم يكونوا وارثين وارثين في الحال، يعني لا يشترط الإرث في الحال، بل مطلق الورثة سواء الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة. وسيأتي النزاع في العمودين أي الآباء والأبناء. وقيل قول آخر، من يرث دية القاتل لو قتل بالفعل، ولا يلزم من لا يرث ديته شيئا مطلقا، يعني من لا يرث الدية لا يلزمه شيء مطلقا. وقيل القول الثالث، هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه وأمه بلا فرق، فإن تساوت القرابتان كإخوة الأب وأخوة الأم مثلا، كان على أخوة الأب الثلثان. لماذا؟ لأن الأب بوحده يأخذ الثلث ثلث المال، والأم بوحدها تأخذ الثلث، إنما السدس لكل منهما مع وجود الأولاد. فإن تساوت القرابتان كأخوة الأب وأخوة الأم، كان على أخوة الأب الثلثان وعلى أخوة الأم الثلث. وما اختاره المصنف هو الأشهر بين المتأخرين من الفقهاء، ومستند الأقوال الثلاثة غير نقي عن شوب الإشكال، فإن في المستندات ضعف. فالعاقلة عبارة عن أقرباء القاتل من طريق الأب دون هذه الأقوال الثلاثة، أو من طريق الأم. لكن هناك أفراد من العاقلة لا يعقلون، ولا تعقل المرأة من العشيرة من الأقرباء، كما لا يعقل الصبي والمجنون والفقير عند استحقاق المطالبة. عند استحقاق المطالبة متى؟ يعني لا يشترط أن يكون فقير عند مثلا عند أصل الجناية، بل عند المطالبة لو كان فقيرا فإنه لا يؤخذ منه شيء، لو كان صبيا لا يؤخذ منه شيء عند استحقاق المطالبة، وهو حلول أجل الدية وإن كان غنيا أو عاقلا وقت الجناية، وإن ورثوا جميعا من الدية، حتى لو يرثون أيضا الصبي لا يعقل والمرأة لا تعقل. ويدخل في العقل العمودان، مثل الثلاثية عند المصنف، يدخل في العقل يعني أيضا من العاقلة العمودان، يعني الآباء وإن علوا والأبناء وإن تفلوا وإن نزلوا، لأنهم واسم ذلك لماذا الدخول؟ طبعا هذا يعني لولا وجود رواية يشكل أن نتمسك بهذا الوجه باعتبار هذا الوجه نوع من الاستحسان العقلي، لأنهم أخص القوم وأقرب القوم إلى القاتل باعتبار الأب أقرب الناس إلى القاتل، أخص الناس بالقاتل، وكذلك الإبن أقرب الناس إلى القاتل والجان. هذا أولا. ولرواية سلمى ابن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام في القاتل الموسلي، حيث كتب إلى عامله يسأل عن قرابة فلان من المسلمين، فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراث أحد من قرابته فألزمه الدية، يعني لابد أن يدفع الدية، فألزمه الدية وخذ بها نجوما، نجوما بمعنى التخصيص، أنه يأخذ كل شهر مثلا من الكتاب، لأنه دية الخطاء إنما تأخذ خلال 3 سنوات كما مرة سابقا، وخذ بها بالدية نجوما تخصيصا في 3 سنين إلى آخر الحديث. ولكن استحسان لأنهم أخذوا القوم، هذا مو استحسان. هذا أيضا استحسان. يعني الآب أخص الناس وأقرب الناس إلى القاتل، أو الإبن أخص الناس وأقرب الناس إلى القاتل، هل هذا يوجب الدخول الآب والإبن في العاقلة؟ أصل عاقلة معنى العشيرة، العشيرة لا يطلق على الآب والإبن، العشيرة لما يطلق على الأعمام وأولاد الأعمام، يعني هذا المتعارف عندنا، عشيرته يعني أعمامه وأولاد الأعمام، ولا يطلق على العمودين.
منطق أو الآب يقول أنه كل ما أقرب هو يكون
هو المتقرب. لا، يعني أولا لا داعي لنا إلى المنطق والعرف، مسألة شرعية، على العاقل أن تدفع دية خطأ، على العاقل، من العاقل؟ الأقرباء، الأقرباء عرفا، حتى لو أردنا أن نتمسك بالعرف، الأقرباء عرفا تشمل عقلا وعقلائيا، نعم تشمل، ولكن مسألة عرفية ومسألة لغوية، من العاقلة؟ العاقلة أن يقرب إلى الجانب من قبل الأب، يعني الأعمام والأبناء العام. هذه قضية الأشاعر الآن موجودة عند الأشاعر، الآن عند الأشاعر العربية هذا المعنى موجود، أنه هم الذين يدفعون دية الخطأ.
ابن العم يدفع والابن يدفع على شكل الابن، يعني العرف الان الاولى انه يغرق
نمنع هذه الاولوية كما يمنعه الشارع.
هذا العرف
العام وفي سلامة الشارع يدفع الاشارع هذا المعنى، عقل لا يدفع الابن انما يدفع الاعمار، لانه يقال الابن من الجاني اذا اردت تحمل الابن بدفع الدين المعمل نعمل آخر. نحن نريد أنه نرفع عن الجاني الخطأ باعتبار هذا قد أخطأ، فنريد أن نرفع عنه هذه المسؤولية بأنه أعماره يدفعون له أدية، وإذا كان يدفع الإبن أو الآب إذا رجع عن الجاني، لأنه كأنما دفع الجاني بنفسه. إذا كان واقع إذا كانت مثل الاستحسانية أصور عن الاستحسان الذي أقوله أولا، أنه كأنما الجاني بنفسه هو الذي يدفع. وفي سلمة ضعفة والأولوية هنا تعارضات ساقطة، والأولوية هنا ممنوعة، هذه الأولوية لأنهم أخص القوم وأقرب القوم إلى الجانب، هذه الأولوية ممنوعة لأنه حكم مخالف للآصل، فيتمسك بموضع اليقين لمقدار المتيقن ما دل عليه الناس. والمشهور عند العرف أو المشهور عند الفقهاء ظاهرا، والمشهور عند الفقهاء عدم دخوله فيه، عدم دخول العمودين في العقل أو في العاقل في العاقلة لإطالة البراءة، لأنه نشك في الزائد عن العاقل، العاقل القدر المتيقن هو عبارة عن الأعمام وأولاد الأعمام، فنشك في الزائد في العمودين أنه أيضا من العاقل أو لا، إطالة البراءة، الأصل عدم كونه من العاقلة لإطالة البراءة في الزائد. وقد روي أن النبي، هذه رواية أيضا تؤيد وإنسان رواية عامية، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله فرض دية امرأة قتلتها امرأة أخرى على عاقلتها وبرع الزوج والولد من الدية، وأبرع الزوج والولد من الدية، مع أن الولد من العمود، الولد من العمود، ربما يتبادر إلى ذهنك على أنه أبرع الولد، ولكن الكلام في الآباء والأولاد، فأبرح الزوج والولد ويبقى دليل بالنسبة إلى الأب. نقول ذلك يدخل أيضا، يعني إبراء الآباء يدخل أيضا من خلال إحداث قول ثالث لا يجوز، لأنه إما أن نقول بدخولهما دخول العمودين في العاقلة أو بعدم دخولهما، فإحداث قول ثالث بدخول الابن دون الأب هذا إحداث قول ثالث وخرقا للإجماع، يلزم الإجماع المركب، والإجماع المركب لا يجوز كما في علم الأصول، هذا فيما إذا كانت المسألة الإجماعية، ولا إذا لم تكن المسألة الإجماعية هذا المعنى لا يرد.
لكن الآن هذه
الأخبار الأعيان
هذا الزوج والولد،
نعم
هذا الزوج والولد
فقط، إيه فيلزم أنه الأب، يلزم أنه الأب يدخل، لكن لو كانت المسألة إجماعية للازم خرقا للإجماع، إيه للازم خرقا للإجماع، فلن يجب أن نقول بدخول الأباء أيضا.
الأخبار العلاجية بالخلو من قسم الأخبار العلاجية بالخلو مخالفا
معارضا دليل، إذا كان هناك دليل معارض، لو كان هناك دليل معارض يأخذ بمخالفا عاما، أخبار العلاجية ليس مطلقا أنه يترك خبر العامين.
طيب نعم
بناء على رأي المصنف يوقف، أما بناء على غير رأي المصنف لا يوقف. وما عدم القرابة، وما عدم القرابة، عدم وجود القرابة
المشهور عدم دخوله
المشهور يجب خلافا للمصنف، المصنف مخالف المشهور. وما عدم القرابة الذي يختم بدخوله في العاقل، إذا لم توجد القرابة فكما في الإرث، في الإرث إذا لم يوجد الوارث من الطرف الأولى والثاني والثالثة ينتقل إلى المعتق، فإن لم يكن المعتق فينتقل إلى عوام الجريرة، فإن لم يكن فينتقل إلى إمام. كذلك فيما نحن فيه، وما عدم القرابة الذي يحكم بدخوله في العاقلة فالمعتق للجاني، يعني الذي أعتقه طبعا لو كان الجاني عبدا ثم تحرم وأعتق وله المعتق، ولا إذا كان ابتداء حر أصلا ينتقل إلى عوامل الجريرة من دون المعتق، فالمعتق للجاني. فإن لم يكن مراتب، فإن لم يكن فعصابته، هذا اشتباه لا فعصابته، ثم معتق المعتق إن لم تكن العصابة وليس المعتق الأول فمعتق المعتق، يعني هذا المعتق لو كان له معتق آخر ينتقل إلى ذلك المعتق، ثم عصابة المعتق الثاني، ثم معتق أقرباء، ثم معتق أب المعتق إذا لم يكن عصابة للمعتق الثاني، ثم معتق أب المعتق، ثم عصابة معتق أب المعتق بترتيب الميراث، ولا يدخل ابن المعتق وأبوه أبو المعتق، وإن على أو سفلة على الخلاف، على الخلاف في العمودين، كذلك هنا يكون اختلاف بين الفقهاء. ولو تعدد المعتق اشتركوا في العقل، العاقلة يشتركون في دفع الدية كما أنه يشتركون في أخذ الإرث، عمن كان له الغنم فعليه الغنم أيضا، كيف تأخذ الإرث أيها المعتق؟ كذلك هنا لابد أن تدفع الدية. ولو تعدد المعتق اشتركوا في العقل في الإرث، ثم مع عدمهم مع عدم وجود معتق ومعتق المعتق وأبي المعتق ينتقل إلى ضامن الجريرة إن كان هناك ضامن جريرة، ثم مع عدم وجود ضامن جريرة أو فاق ضامن الجريرة فالضامن هو الإمام المعصوم عليه السلام من بيت المال لا من أمواله الخاصة. ضامن الجريرة في كتاب الإرث وهو الذي يكون واحد من الناس الذي ليس عنده عشيرة يكون مع عشيرة، يقول أنا معكم مثلا ذاك جنش بالصلاح العراقي، يكون معهم فيضمنهم، يعني أولئك يضمنون على الشخص. ولا تعقل العاقل عمدا محضا، القتل المحضي العاقل لا تعقل ولا شفيها به، وإنما تعقل الخطأ، هذا تنبيه على ما مر سابقا، وإنما تعقل الجناية الخطائية فقط المحضة، وكذا لا يعقل بهيمة، هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.